هو يقول لي عرفنا الحق، قال فوالله إننا بحاجة إليكم كحاجتنا إلى الماء، بحاجة إلى مشايخ العلماء يأتون إلينا ويعلمون ويدرسون. إخواني الناس يحتاجون، الذين يذهبون ويخرجون، إن وسعت أفقك وذهبت وخرجت إلى الدنيا تجد عجبا. إخواننا في أندونيسيا، أسأل الله أن يحفظهم ويحفظ بلادهم، أكبر عدد في المسلمين في أندونيسيا 200 مليون، قرابة أكثر من 180 مليون في أندونيسيا مسلم. في المحاضرة يحضر أكثر من 100,000 شخص في درس، مثل هذا الدرس. والله كنت أدرس في بعض مساجد في أندونيسيا، يأتوني أفواج من الخلق يقولون خرجنا من بعد العشاء مشيا أو على الدراجات ووصلنا على وجه الفجر لنحضر المحاضرة من العشاء، صلوا العشاء وجاءوا. ثم تجد أحوالهم عجبا. المسلمة الأندونيسية تتزوج الكتابي أمر لا إنكار فيه. يستغربون لما تقول لهم يحرم باتفاق العلماء أن يتزوج المسلمة الكتابي، جهل عظيم. لا يحسنون كيف يدفنون الميت، كيف يغسل الميت لا يحسنون. حتى أصبحنا في دروسنا نمدد أخ ونعلمهم كيف الغسل بالواقع وكيف التكفين بالواقع. ما يحسنون الكفن ولا يحسنون تغسيل الميت. بعد هذا الجهل جهل. فالشاهد بارك الله فيكم أن العلم يحتاج إلى حل، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى عمل حتى تقع النجاة عند الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر لتمم إن شاء الله عن العلم. الظاهر أن الكلام عن العلم سيطول، ولكن العلم كله حسنة. وكما قال العز عز الدين القسام، له كلمة جميلة، وعز الدين القسام كان عالما. عز الدين القسام في فلسطين كان يذهب للقبور التي يأتيها النساء ويتمسحن بها ويتبركن بها، وكان يقطع الأشجار التي يستشفي بها الناس. ووقفت له على كتاب بديع رد فيه على رجل مخرف كان مفتي لعكة اسمه خزيران، له كتاب بديع اسمه النقد والبيان في الرد على خزيران لما كان مخرفا فرد عليه بالسنة. فالكلام عن العلم كثير، يحتاج إلى شيء من بسط، آتي على بعض جوانبه في درسنا إن شاء الله في دروسنا القادمة، لينتهي من المقام لربط العلم بالفتن والصلة بين العلم والفتن إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى توفيق السداد للجميع. إيش قلت؟ إيه، قال العز الدين القسام كلمة جميلة في كتابه نقد البيان، قال لا أمير في العلم إلا العلم، لا أمير في العلم إلا العلم. أحسن حسنات العلم أن العلم فضاح، من انتسب إليه وهو ليس من أهله لا بد أن يفضح. طيب آتي الأسئلة، أبدأ بالمكتوبة ثم أسمع منكم. هل التصفيق من أفعال المخنثين؟ الله يقول في سورة التوبة وما كان صلاتهم إلا مكاء وتصدية. كان المشركون يطوفون بالبيت عراة من فعل الشياطين، وكانوا يطوفون ويصفقون ويصفرون، مكاء وتصدية، مكاء التصفير، تصدية التصفيق. تخيل يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون وهم يطوفون، هذا تعظيم الجاهلية للكعبة. فيقول الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية، يقول أصل الغناء من الشيطان، والغناء قسمان، ضرب بالإيقاع، إيقاع النغمات بالفم الشبابة والمشابة اللي نقلت للآلات، وهذا هو المكاء، وضرب بالكف وهذا هو قصدي. ولذا ابن القيم له كلمة جميلة يقول القرآن يقول المصحف القرآن كلام الرحمن، والغناء قرآن الشيطان، وقرآن الرحمن وقرآن الشيطان لا يجتمعان في قلب، يستحيل أن يكون المغني محبا للقرآن، ويستحيل أن يكون محب القرآن محبا للغناء. فالغناء قرآن الشيطان. فالغناء قسمان، بكاء قصدية، آلات إيقاعية إما بالفم وإما باليد، طبل وما شابه أو بالفم، فالتصفيق من صنيع الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن فرحوا كبروا، وكان إن رأى نعمة سجد للسهو، سجد لشكرا لله، إن رأى نعمة خر ساجدا. فالمسلم إن فرح كبر، يقول الله أكبر. ما هي أفضل الكتب التي اعتنت بمناهج أصحاب الكتب الستة؟ هنالك كتب مفردة، هنالك كتب يعني شاملة. أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هذه هي الكتب الستة. والكتب الأربعة أصحاب السنن الأربعة غير البخاري ومسلم، والصحيحين البخاري ومسلم. لبعض إخواننا محاضرات لبعض إخواننا تفريغ لمحاضرات ألقاها الشيخ عبد الله السعد، عفوا ألقاها الشيخ سعد الحميدي في كتاب مطبوع اسمه مناهج أصحاب الكتب الستة. الشيخ سعد الحميد ألقى مجموعة محاضرات قوية وطيبة ونافعة ومفيدة. وهنالك كتب خاصة في منهج البخاري، منهج مسلم، منهج أبو داود، كتب خاصة. وللعبد الضعيف كتاب اسمه منهج الإمام مسلم في صحيحه. وهنالك كتب الختمات، والإمام السخاوي له ختمة على كل كتاب من الكتب الستة، بين في كتب الختمات هذه منهج صاحب كل كتاب. هل صح عن الصحابة أنهم كانوا يحملون الجنازة بالتدوير فيحملوا على كتفه الأيمن ثم يدور حول الجنازة يحملها من جميع الجوانب؟ لا أعرف هذا، لا أعرف هذا في أثر. ومن يزعم أن هذه سنة هو يدلنا. صلاة التسابيح ما حكمها ومدى صحتها؟ حقيقة الذي نشأت عليه الطلب أن صلاة التسابيح مشروعة، وبقي في قلبي شيء لأني لم أقم بدراسة جميع الأحاديث. وأنا أعلم من قديم أن الإمام الخطيب البغدادي والإمام الدارقطني لهما كتب مفردة في صلاة التسبيح، وأنا أعلم أن كتاب الخطيب البغدادي محفوظ في مكتبة الظاهرية بدمشق، وعلمت لاحقا أن كتاب الدارقطني له نسخة وحيدة يتيمة في العالم موجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت، وأنا بصدد تحصيل نسخة كتاب الدارقطني، وقد حصلت كتاب الخطيب وأعطيته لبعض إخوان الطلبة ممن يحضرون معنا، وعمل على تحقيق الكتاب، والكتاب مطبوع، وأورد فيه الإمام الدارقطني 40 إسنادا لصحة صلاة التسابيح، فصلاة التسابيح ازداد يقيني بصحتها. يعني كنت أقول ذلك تقليدا لبعض أهل العلم، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى عدم صحة صلاة التسابيح، وأشهر ذلك عنه تلاميذه ومن دون مذهبه كالإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني. ووجدت في أجوبة الحافظ بن حجر على أحاديث سئل عنها في المشكات، مشكات المصابيح، يقول إن الإمام أحمد تراجع عن تضعيف أحاديث صلاة التسابيح. ثم وجدت في كتاب الإرشاد لأبي يعلى الخليلي أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى يمشي أحاديث صلاة التسابيح، فالإمام مسلم يمشي أحاديث صلاة التسابيح، والإمام أحمد تراجع عن قوله بتضعيف أحاديث صلاة التسابيح. الخطيب البغدادي أورد 40 إسنادا لصلاة التسابيح، وأظن أن الدرقطني أوسع منه ولكنه أحكم للنقد، ولعل الله يسر كتاب الدرقطني ولا ندري. حركة السبابة أثناء التشهد هل هو من السنة؟ نعم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، حركة السبابة مذهب مالك وأحمد، أخرج جمع أبو داود واختصر الحديث، وابن حبان وقبله ابن خزيمة والطبراني وجمع من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد مد السبابة وحركها يدعو بها، إذا تشهد إذا قال التحيات لله مد السبابة يحركها ويدعو بها، يدعو بها أن يبقى يحركها حتى يصل إلى الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. التأمين مع رفع الأيدي أثناء دعاء الإمام في نهاية خطبة الجمعة أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن رؤيبة وهو صحابي بدري أنه دخل مسجد الكوفة فكان واليها يخطب على المنبر بشر بن مروان وهو يخطب رفع يديه يدعو، فقام إليه عمارة وهو الصحابي البدري فقال له قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، وكان إذا دعا وهو على المنبر رفع السبابة إلى السماء، إذا دعا رفع السبابة إلى السماء. فلا يشرع في وقت خطبة الجمعة لا للإمام ولا لا للخطيب ولا للمستمع أن يرفع يديه في الدعاء، هذا دعاء مخصوص ينبغي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الجهل رفع اليدين على المنبر إلا في حالة الاستسقاء، إذا استسقى الإمام والاستسقاء على المنبر سنة مهجورة، يخطب الإمام الخطبة الأولى والثانية يجعلها سقاية استسقي. وفي صحيح البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يظهر بياض بطيه وهو على المنبر، ففي حال الاستسقاء يرفع المأموم والإمام أيديهم، هذه سنة، ويبالغون في الرفع حتى يظهر بياض الإبط، وأما فيما عدا الاستسقاء فلا يقع الرفع والله تعالى أعلم. ما رأيك في كتاب أراء المعتزلة الأصولية؟ كتاب نافع لمن أراد أن يتبحر في علم الأصول لا ينشأ عليه طالب العلم في الأصول، يقرأه في المراحل الأخيرة من الطلب. ما هي ضوابط الفتح على الإمام؟ أولا القرآن غالب وليس بمغلوب، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البينة لم يكن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فلبس عليه فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ أين أبي؟ لما لم تفتح علي؟ القرآن غالب. ورد حديث عند الدارقطني والبيهقي من طريق الحارث الأعور عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام، وهذا الحديث ضعيف شديد الضعف والحارث الأعور متروك، وحديث قصة أبي في الصحيح. فالإمام متى أخطأ فتحنا عليه ولسيما إن استفتح الإمام أحيانا تأخذه سعلة، أحيانا يتعب يحتاج لراحة وهو يقرأ. بل والله سمعت هذا بأذني، بعض الإمام أخذته سعلة وهو يقرأ الفاتحة، فمن خلفه فتح عليه في الفاتحة، هذا عيب. الإمام ما يحفظ الفاتحة، إيش الداعي لتعليم الفاتحة؟ الإمام أخذته سعلة يحتاج إلى راحة. وهنالك خطأ تكاد الناس يجمعون عليه، ولا عبرة من إجماعاتنا، إجماعاتنا إحنا الآن إجماعاتنا اليوم ما لها وزن، العبرة بإجماعات علمائنا. اليوم من الأمور التي أجمع أهل العلم على الرغم أننا مجمعون عليها، أجمع أهل العلم على الخطأ فيها، على أن من فعل ذلك قد أخطأ. الإمام مثلا بشر نسهو وقع في شك، هل هو في الركعة الثانية ولا الثالثة أو في الأولى أو الثانية، جلس بعد الأولى مثلا، ينبغي على المأمومين أن يسبحوا به. إيش يعني يسبحوا به؟ يقوموا يعني، يقولوا هذه أولى مش ثانية، يقولون سبحان الله. من الخطأ أن يقول له سبحان الله واحد أو اثنين، الصواب أن كل من تيقن أن الإمام قد أخطأ فينبغي أن يقول سبحان الله. الإمام إن سمع تسبيح رجل يمكن هو يخطئ، يمكن الإمام يخطئ، الرجل يخطئ، يمكن واحد يقول الإمام سبحان الله ويكون المخطئ من؟ القائل. أخرج الإمام الترمذي بسند جيد عن المغيرة بن شعبة أنه صلى بالناس فقام للثالثة ولم يجلس الأوسط، ففي الحديث فسبح به الناس، فسبح بهم، سبح به الناس ليجلسوه، فسبح بهم ليعلمهم أنه قد أدرك خطأه وعليهم أن يتابعوه ولا يجوز له أن يرجع. فإن رأى الإمام إصرار الناس على التسبيح وهم المخطئون هو يسبح بهم أيضا. ثم وقف بالناس خطيبا وقال: أي المغيرة، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إذن لما يخطئ الإمام الناس جميعا يسبحون لا حتى يتيقن الإمام على أنه هو الذي قد أخطأ. اليوم الإمام لما يسكت كم واحد يسبح فيه؟ واحد، هذا خطأ. طيب لما الإمام يخطأ في القراءة كم واحد يرده؟ اليوم كم واحد يرده؟ لا، إذا بقرأ من الصور والله الكل يرده الآن، إذا بقرأ من قصار الصور هو إذا ما أحد رده ما أحد حافظ، يكون قد قرأ من الصور الطويلة، لكن لو يقرأ من الصور القصيرة فأخطأ يرده جميع الخلق وهذا خطأ. الأصل يفتح على الإمام أقرب الناس إليه. الإمام أخطأ يريد يفهم، يريد كلمة يفهمها، فلما يسمع أصوات متداخلة ما يفهم إيش أخطأ. لما يسمع هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، الأصوات تتداخل عليه لا يفهم، لا يفهم. فالأصل إن أخطأ الإمام فاستفتح، سكت، أعاد، كرر، كرر وسكت. فالأصل إن استفتح الإمام أن يفتح عليه كم صوت؟ واحد فقط، أقرب الناس إليه يهمس في أذنه. أئمة الحرم يخطئون في القراءة ويردون ولا أحد ينتبه لهذا الرد، ليش؟ لأنه خلف الإمام دائما محجوز لمن؟ الحفظ. فالإمام مجرد ما يخطئ بهمسة يسيرة، اللي وراء الإمام، وراء الإمام بهمسة يسيرة يسمعها، إيش يعمل؟ يبدأ يقرأ، يرجع للصواب، واحد يرد. اليوم إذا الإمام أخطأ يفتى عليه كل الناس، هذا خطأ. وإذا سهى في الصلاة يسبح به واحد، هذا خطأ. إذا أخطأ في الصلاة يسبح به كل الناس حتى يدخل اليقين على قلبه أنه هو المخطئ. وإذا أخطأ في القراءة يفتى عليه واحد حتى يفهم ما خطأه، وما يفتى عليه بفضيحة، يفتى عليه بسر. أقرب الناس وراء يهمس كلمة تكاد لا يسمعه أحد إلا الإمام. اليوم من أبعد الناس يتكلم بكلام مسموع، هذا خطأ أيضا. يعني فتح الإمام فتح له فقه، فتح الإمام له فقه وله فهم. ولما ابتعد الناس عن الفقه وقعت هذه الإشكالات. لي أخت تعاني من مرض في الأعصاب وتأخذ دواء، وإذا لم تأخذ هذا الدواء أصابها ارتخاء شديد في جسدها حتى أنها لا تقدر أن تحمل طفلتها ذات الأشهر السبع، وقد حملت جنينا في بطنها عمره أسبوعين، وهذا الدواء الذي تأخذه يؤثر سلبا على حملها حسب قول الطبيب المعالج للأعصاب، وإذا أوقفت الدماء لم تعد قادرة على رعاية طفلها، لأن إيقاف الدواء يحدث معها ارتخاء قويا في أنسجة جسدها وعضلاتها، فهل يشرع لها إسقاط الجنين وعمره أسبوعان للاستمرار في أخذ الدواء؟ من الأخطاء الشائعة فيما سمعت من الأطباء المتخصصين أن النساء يعتقدن أن الدواء الأخذ فهذا يشوه الجنين، والأدوية التي تشوه الجنين قليلة جدا ذات فئات معروفة معلومة عند الأطباء، ولذا كثير من النساء نسأل الله العفو والعافية جرد ما تأخذ أي دواء وتكون حامل تسقط الجنين، وإسقاط الجنين جريمة وجريمة كبيرة، وإسقاط الجنين حرام لو كان عمره يوما، وتشتد الحرمة إذا نفخ فيه الروح، ولا يجوز إسقاط الجنين إلا إن تعرضت صحة الأم لخطر كبير، والذي يقدر هذا الخطر الأطباء أصحاب الديانة أصحاب التقوى. فإذا كان هذا الطبيب متقيا لله مصليا معروفا عنه حرصه على الخير، فحينئذ الكلمة له، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومسائل الطب أهل الذكر فيها الأطباء وليس الفقهاء. الأصل الحرمة، الأصل في الإسقاط الحرمة، والعلماء يقولون الواقع كالمتوقع، الجنين ترك فالواقع أن الروح ينفخ فيه وأنه يكبر ويصبح ولدا، فهو كأنه المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، كأنه جنين منفوخ فيه الروح، بل كأنه ولد منفصل عن أمه. فإذا قرر الطبيب أن في صحة الوالدة يعني خطر فلها ذلك. أما أن يقال الجنين يمكن أن يموت، يترك الجنين، يترك الجنين. وأذكر الإخوة دائما قصة ذكر لي، اتصل بي بعض الإخوة يقول لي يا زوجة يقولون أن الجنين مشوه لازم تسقط. طبيب لما لا يجد عملا يبدأ يتوسع في هذه الأشياء، ولا سيما إن لم يكن متقيا لله جل في الولد. فقلت له يا أخي اترك الولد، يقولون يموت، قلت اتركه حتى يموت، يسقط، تسقط بعد الموت. وكان الحمل عنده بعد أكثر من 5 سنوات من الزواج، فجاءني بعد حين شاكرا محليا يقول الحمد لله رضيت عليك والولد سليم، والله رزقني ولد وأنا أشتهي من سنوات، الولد ما في شيء إلى آخره. فالأطباء يتوسعون، الأطباء يتوسعون. فأسأل أهل الطب من عرف عنه الديانة والخبرة ولا حرج في ذلك. دخلت الصلاة ثم شعرت مدافعة الأخبثين، ماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف أحدكم من صلاته ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام البغوي هذا في السوي، فإذا كان الإنسان أخشم أو أطرش وتيقن أنه قد خرج منه شيء فانتقد وضوءه. أما إذا عمي عليك أو أصبحت لا تفهم ما تقول وأنت في الصلاة بسبب المدافعة فاقطع الصلاة وخرج. ابنة عمي زوجت نفسها بنفسها وابنها موجود عندها وقد طلقها زوجها وإخوتها وهم ولاة أمورها، هل زواجها صحيح؟ أم سلمة أراد النبي أن يتزوجها فقالت يا رسول الله إني امرأة غيرة وإني ذات ولد، عندي أولاد كثير. فقال لها صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فأدعو الله أن يرفعها، وإني أنا أدعو الله أن يرفع الغيرة، والأولاد لي يعني أنا أرعى الأولاد. فالذي زوج أم سلمة ولدها عمر طلبها النبي من ولدها، فيمكن أن تزوج المرأة من ولدها. ولا أدري امرأة مات زوجها، امرأة طلقت، لماذا يمنع وليها من زواجها؟ لا أدري لماذا. قصة الرجل الصالح مع موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عندها قوما يزودون، حتى قوله فجاءته أحدهم على استحياء ثم قالت لأبيها قالت يا أبت استأجر إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فجيء بموسى وقد مشى أمام الابنتين، جاء للرجل الصالح قيل أنه شعيب، الألوسي يحقق أنه ليس بشعيب في تفسيره، جاء به ليعمل عند الرجل الصالح، تقول يا أبت استأجر، وقالت له إن أبي يدعوك، ثم قالت يا أبت استأجر، قال لها قال الوالد الذي قيل أنه شعيب قال لموسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي تقول يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، هي التي بادرت لقول لموسى إن أبي يدعوك، ثم رجعت لأبيها ثم تقول لأبيها إن أبي يا أبت استأجر. الرجل الصالح فهم في تعلق للبنت في هذا الرجل، فوالله أنا أقسم إنه لما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين هو يريد التي قالت يا أبت استأجر، لا يريد غيرها. لما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين هل هذا يخدش من حيائها؟ هذا يخدش من حيائها؟ لا يخدش من حيائها. علم الله أنكم ستذكرونهم، فكما أن للرجل رغبة بالمرأة، المرأة لها رغبة بالرجل. لو كنت أبا ورأيت ابنتك لها رغبة بابن عملة برجل صالح من الأقارب من الجيران في ميل، رأيت شيء من ميل، أنت ابتهي الفرصة تقول له إني أريد أن أنكحك هذه البنت. ما رأيت ما دمت أنك رأيت أما تقول والله هي لأنها تريده أنا لا أريده، هذا هبل، هذا شيء العقل ضائع، وهذا ليس نهج الصالحين. هي تقول يا أبت استأجر، يأتيه موسى قضى على المسألة من أصولها من جذورها على الفساد، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وزوجه ابنته. فكما أن لك رغبة في النساء فالنساء لهم رغبة بالرجال، فإن بقي الأمر في دارة الدين والخلق والعفة ورأيت ميلا ضعفا ضعف البشري الموجود فاجبر هذا الضعف بطريقة شرعية صحيحة، اجبر هذا الضعف بطريقة شرعية صحيحة. وهذه القصة قصها الله علينا ليستفيد منها آباء البنات، هذه فائدة مهمة في القصة. فولي أمر البنت ينبغي أن ينتبه لها، تسمع الأم وأحيانا يسمع البنت تذكر فلان والله بطريقة أو أخرى، ما دام أنه مرضي عندك صاحب دين صاحب خلق فأعن على الخير، أعن على الخير. فواحد عنده ابن عنده ابنة وطلقت أو مات زوجها، لماذا لا يزوجها؟ لماذا ينشئها؟ حرام شرعا، هذا عضل. إذا تقدم لها صاحب الدين الخلق ودفع مهر مثيلاتها من النساء فهذا يسمى عند الفقهاء عضل، والعضل حرام لقوله في سورة النساء لقوله تعالى ولا تعضلوهن. فعضل المرأة حرام. عضل أن يمنع الوالي موليته من الزواج إن تقدم لها الكفؤ ودفع مهر المثل. إن تقدم لها الكفؤ ودفع مهر المثل فيحرم على الوالي أن يعضل موليته، والواجب عليه شرعا أن يتزوجها. الشرع مثل ما منع المرأة أن تتزوج إلا بإذن ولي الأمر، منع ولي الأمر أن يتعنت في هذه الصلاحية. يا ولي الأمر لا تتعنت، إن جاءك رجل كفؤ وطلب ابنتك ودفع مهر مثيلاتها لماذا تذكر؟ حرام عليك الرفض. وكم من امرأة تدعو على والديها حتى بعد وفاته بسبب أنهم طمعوا براتبها وحبسوها عن الزواج ومنعوها من الزواج. كثير من البنات يدعون على آبائهن أو على أشقائهن. رجل قال لزوجته أنت طالق 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 إذا عبثت في الهاتف الخلوي. قامت الزوجة بالعبث في الهاتف الخلوي دون علم زوجها، متى علم يقع الطلاق. وهي إن عبثت، غالب هذه المقول، غالب مقولة الرجل هذا التهديد، فإن أراد التهديد لا يقع الطلاق، وإن أراد الطلاق إن عبثت فمتى وقع العبث وقع الطلاق، إن كان لا يعلم لا شيء عليه. ما هي مراتب الجهل؟ ما هو دعاء الخروج إلى المسجد؟ وهل يقال عند الذهاب إلى صلاة الفجر؟ لا، دعاء المشي إلى المسجد يقال في كل صلاة. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا. هذا دعاء المسجد، دعاء المسجد نور، أن تأتي المسجد ليكون في قلبك نور. هذا دعاء المسجد، هذا دعاء المسجد في كل صلاة، في الصلاة التي فيها ظلمة كالفجر والعشاء والمغرب، والصلاة التي لا ظلمة فيها كالظهر والعصر، في جميع الصلوات. مراتب الجهل عند السابقين يقولون جهل بسيط جهل مركب. البسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل، والمركب الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل. فالناس كما قال الخليل بن أحمد أربعة: لا يدري، ويدري أنه لا يدري، ويدري ويدري أنه يدري، ويدري ولا يدري أنه يدري، ولا يدري ويدري أنه يدري. هؤلاء الناس الأربعة على مقولة الخليل بن أحمد. فالذي يدري ويدري أنه يدري يعلم الناس، والذي يدري ولا يدري أنه يدري يطلب منه أن يعلم الناس. بعض الناس يدري ولا يدري أنه يدري، والذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري لا خير فيه، غرفك أن يتعلم. والذي لا يدري ويدري أنه لا يدري هذا يعلم. فالناس أربعة أصناف على تقسيم الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، والتقسيمات بالتنوع فيها سهل، العبرة بحقائق الأشياء لا بالألفاظ. لو تذكر لنا أسماء بعض الكتب التي يمكن لطالب العلم المبتدئ الاستفادة منها. طالب العلم في البدايات يحتاج لأستاذ، لكن لا يمنع أن يقرأ طالب العلم بعض الكتب. أهم الكتب على الإطلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يبقى معها القرآن، يقرأ تفسير ميسر كتفسير الشيخ السعدي، ثم مطول قليلا كاختصار ابن كثير، متوسط ثم مطول. وأحبذ أن يكون التفسير المطول يتواءم مع التخصص. الفقيه يقرأ تفسير القرطبي، المحدث يقرأ تفسير ابن جرير أو ابن كثير الأصلي دون الاختصار. ولا بد من قراءة كتب الحديث. البدايات تكون بدايات مندفع حفظ، يستودع الإنسان في قلبه ما تيسر من القرآن، وكذلك على الأقل يحفظ 40 نووية، يقرأ شروحها وأجل الشروح شرح ابن رجب جامع علوم الحكم، يتحول إلى قراءة رياض الصالحين ويقرأه بشرح ميسر، ويوجد شرح للشيخ ابن عثيمين على رياض الصالحين طيب. ثم أن تقدم يبدأ يقرأ مختصر على مسلم، مختصر على البخاري. في الفقه يقرأ يعني بعض الكتب بالروض الندية جيد، إن كان يصعب عليه يعني يقرأ كتب الميسرة، فقه السنة كتاب جيد ونافع ومفيد. شيخنا ألف كتاب تمام المنة على في التعليق على فقه السنة، فجعل فقه السنة منة وجعلت عقوباته تمام هذه المنة، تمام المنة على فقه السنة، وهكذا. وطالب العلم يحتاج علوم الآلة والعقيدة واللغة، يحتاج فيها الأستاذ. طالب العلم يحتاج اللغة العربية والعقيدة، علوم الآلة تعلم الأصول وعلم المصطلح علوم القرآن، يحتاج إلى أستاذ يضبط هذه العلوم على أستاذ، يعسر على طالب العلم إلا إن كان عصاميا قوي الهمة، ذكيا ذكاء يعني شديدا، فيمكن أن يفهم هذه العلوم بصعوبة. لكن الطريق المسلوكة أن يقرأ الإنسان هذه العلوم على شيوخ. إنني رجل ذا زوجتين، يعني كلمة ذا هنا طيب، إنني رجل ذو زوجتين، وبسبب تعدد زوجاتي قصرت في بعض الأمور، ومنها حضور مجالس العلم. طب لماذا لا تحضر أنت مجالس العلم مع زوجتك، خصوصا إذا كانت الزوجة ليس لها أولاد؟ يعني شو يمنع تحضر الدرس مع الزوجة الفجر، تأتي درس الفجر ومعك زوجتك، وكلنا مقصرين في الزوجات، تعليم الزوجات، تعليم الزوجات قد قصرنا فيه، لا يوجد بركة في الوقت، وقليل منا من ينقل فوائد الدروس إلى البيت، فهل لي أجر زيادة على غيري كوني معدد؟ والله أضع على بنيتك. معدد على غير كوني معدد وأقوم على رعاية زوجتي وحاجة الأولاد، أريد توجيهكم وإرشادكم حفظكم الله. أسأل الله أن يبارك لك في زوجتيك، وأن يرزقنا وإياك الذرية الصالحة الماتعة النافعة التي تقر بها العين في الدنيا والآخرة. الزواج الثاني بنية ستر على المسلمات أجر وطاعة وعبادة، وما لم ينتشر التعدد لا يمكن القضاء على ظاهرة العنوسة. وكنا نعذر النساء على عدم قبول التعدد بعذر الغيرة، وهذا أمر سهل، لكن اليوم النساء يرفضن التعدد عن قناعة واعتقاد، وهذا أمر خطير. الإنسان إن تعدد بنية الستر على المسلمات الحمد لله له أجر في هذا، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعك من الفرض العين من العلم، ينبغي أن تتعلم وأن تملأ وقتك. الزواج خير. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: أفضل هذه الأمة أكثرهم نساء، أفضل هذه الأمة أكثرهم نساء. من أفضل هذه الأمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر هذه الأمة نساء. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر، امرأتين ردهم قبل الدخول بهن، واحدة لما خلى بها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أعوذ بالله منك، قال لها عدت بمعاذ فألحقي بأهلك، ورجعت إلى أهلها. والثانية لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى كشحا على بطنها، والكشح البرص، عيب لم يخبر به، فأراد النبي أن يشرع لأمته، فقال صلى الله عليه وسلم بالحق بأهلك، هذا عيب ينبغي أن يخبر به، عندك ابنة فيها عيب ظاهر يحرم شرعا أن تكتم هذا العيب، لازم تخبر عنه. نعم، حرام، ويجوز للزوج أن يرد مجرد ما يرى العيب الظاهر في البدن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وهو أعدل الخلق، لما رأى الكشح في البطن قال الحقي بأهلك، طلقها. فعقد النبي على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر، عدد اثنتين، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9، ماتت اثنتان قبله، فلنا 9 من أمهاتنا، هؤلاء أمهاتنا، الذي لا يعرفهن لا يعرف أمه، أظن إلا القليل منا لا يعرف أسماء أمهاته، تعرفون أسماء أمهاتكم؟ 9. طيب شوفوا القبل، يعني ما أسوأ الجهل وما أزين وأحسن العلم. فأفضل هذه الأمة أكثر النساء. النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أن 9 من النسوة ما منعه ذلك عن إقامة الدين، فوجود زوجتين ما يمنعك من أن تقوم بدينك، بل الأصل في تعدد الزوجات أن يعينك على الإقامة بالدين، لا تظن أنه مجرد ما عندك زوجة ثانية خلاص أديت الواجب الذي عليك، هذا لك فيه حظ بالزوجة الثانية، في حظ النفس زوجة، هذا ما ينبغي أن يمنعك. والله تعالى ماذا على النشيد الإسلامية؟ وبقيت بعض البقية نجيب عنها إن شاء الله في بعض في دروسنا القادمة، ما أريد أن أتأخر أكثر من هذا، أريد أن أدخر شيئا من صوتي لدرس القادم، درس غد بعد الفجر بضاحية حج حسن، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخيرات، وأن يجنبنا الشرور والمنكرات، وأن يجعلنا وإياكم من المهديين للدرس القادم بإذن الله، الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله الله يحييك.
شيخ، في شيخ يقول ان امهات المؤمنين امهات الرجال فقط ليست النساء، هل ده صحيح؟
امهات المؤمنين رجالا ونساء.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله يحييك.
شيخنا يؤخذ بقول الطبيب النصراني.
نعم،
يؤخذ بقول الطبيب النصراني الكافر.
الطبيب
الكافر النصراني
يحرم التطبب عند الطبيب النصراني،
يحرم
المسلم التطبب عند الطبيب النصراني يحرم، الا عند فقدان الطبيب المسلم،
حتى ولو كان افضل من الطبيب المسلم
ضروره اذا يئسنا من الطبيب المسلم بالله. الله اعلم.
شيخنا ذكرنا بالزوج على زوجته من اجل العيب التي فيها قبل الدخول، هل لها المهر أم
ليس لها شيء؟ كان عيب فيها ليس لها شيء.
طب وإن قبل فيها ودخل فيها
خلاص لها كل شيء.
لها كل شيء.
لها كل شيء. جزاكم الله خير. كرمكم الله. صلي إن شاء الله.